إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فقد وقفنا في اللقاء الماضي بعد الترحيب بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات شرح مصطلح الحديث، والتي نطوف فيها حول كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. وبعد أن نرحب أيضا بإخواني الكرام الحاضرين معي في الاستوديو، كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند بيان أن خبر الآحاد يفيد الظن خلافا للمتواتر. المتواتر يفيد اليقين أو يفيد العلم اليقين الضروري كما بيناه وشرحناه آنفا، وخبر الآحاد الذي هو قسيم للمتواتر يفيد الظن. لكن هناك أصناف من الآحاد تفيد العلم النظري، وقد فرقنا بين العلم النظري والعلم الضروري اليقيني. العلم الضروري اليقيني يحصل بلا نظر، مش محتاج أي نظر يعني. والعلم النظري هو علم يحصل يقين يعني، لكنه يحصل بعد النظر، يحتاج إلى شيء من النظر والتدبر والتفكر والنظر في, 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 في الأسانيد وفي الرواة حتى يحصل بناء على ذلك العلم، العلم النظري. فقلنا إن هناك ثلاثة أصناف من الخبر الأحاد تفيد العلم النظري، العلم النظري يحصل بها، وهي ما كان متفق عليه الشيخان، ما خرجاه في الصحيحين يعني مما لم ينتقد عليهما، فهذا يحصل العلم النظري به، لأن إجماع الأمة وقبولها جميعا للصحيحين كأن هذا يسد مسد الرواه الكثيرين والطرق الكثيرة، بل هو أشد منها في حصول العلم عند المحقق يعني. كذلك أيضا مما يحصل به العلم النظري، العلم النظري ذا كما قلنا خلاف الظن، اللي هو أصلا الظن هذا يعني يفيده الخبر الأحاد ابتداء، يفيد الظن فقط، الظن الراجح يعني كما بينا. لكن منه ما يفيد العلم النظري، فمما يفيد العلم النظري في الخبر الأحاد أيضا بعد ما في الصحيحين، ما خرجه في الصحيحين مما لم ينتقد عليهما، ما سلسلة بالأئمة المتقنين الأثبات، حديث يرويه مثلا الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك، عن الإمام نافع، عن الإمام ابن عمر، ويكون رواه مع كل واحد من هؤلاء واحد أو أكثر حتى لا يكون فردا غريبا يعني. فهذا الحديث المسلسل بالأئمة مما لم يتفردوا به أو ينفرد به أحدهم، هذا الحديث يحصل به أيضا العلم النظري، لأن قدر الواحد من هؤلاء الأئمة بعشرين أو أكثر من غيرهم، وبمجرد ما الواحد بيسمع الخبر ويسمع أنه يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك، بيحصل عنده شبه يقين يعني، شبه يقين أو علم دقيق أن هذا الكلام ليس كذبا، ليس فيه خطأ، بسبب جلالة هؤلاء الرواة في نفوس الناس جميعا. كذلك أيضا الحديث المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، الحديث الذي لم يصل رتبة التواتر وسقط عنها، نزل عن التواتر درجة يعني، لكن له طرق كثيرة سالمة من العلل متباينة متكاثرة ولا ترجع إلى راوي واحد في آخر الأمر، مش مخرجها من واحد، فهذا الحديث أيضا كثير الطرق الذي لم يبلغ التواتر إذا كانت طرقه سالمة من الضعف فإنه قد يفيد العلم النظري، العلم النظر اللي هو نقيض الظن يعني. وممكن كما يقول الحافظ ابن حجر ويمكن اجتماع هذه الثلاثة في حديث واحد، يكون حديث واحد مخرج في الصحيحين ويكون طرقه كثيرة بلغت حد الشهرة يعني، ويكون رواته أئمة كبارا، فهذا الحديث يكون جمع هذه الصور الثلاث. ولعل الحديث إذا جمع هذه الصور الثلاث انضمت كلها في حديث واحد فغير بعيد أن يفيد القطع يعني يفيد ما يفيده الخبر المتواتر لعلم الضروري يعني. يعني تصور حديث في الصحيحين ورواة مسلسل بالأئمة الكبار المشهورين مثل مالك والشافعي وأحمد مثلا يعني، ومع ذلك طرقه كثيرة جدا لكنها لم تبلغ حد التواتر. فمثل هذا الحديث، هذه الصفات الثلاث التي كل واحدة منها تبلغ بالحديث مبلغ وأنه يفيد العلم النظري، إذا اجتمعت كلها في حديث واحد فغير بعيد كما يقول الحافظ ابن حجر أن يفيد القطع، يعني يفيد العلم القطعي النظري اللي هو الضروري عفوا كالمتواتر يعني، والله أعلم. ثم رجع الحافظ ابن حجر رحمه الله لذكر الحديث الغريب، قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي تدور أي يدور الإسناد عليه، ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فهنا الحافظ ابن حجر بيقسم الغريب إلى الغريب المطلق والغريب النسبي، وهو نفسه قال بعد هذا: فالأول الفرد المطلق. إذن الفرد المطلق أو الغريب المطلق هو الذي تكون فيه الغرابة في أصل السند، أصل السند اللي هو مين؟ اللي هو الصحابي يعني بأن لا يرويه إلا صحابي واحد فقط، فده غريب مطلق لأنه مش ممكن بعد كده يحصل فيه في درجة أعلى يعني اجتماع أو كثرة أو عزة أو شهرة، خلاص ده آخر طبقة، آخر حاجة في الإسناد، أعلى راس في الإسناد الصحابي يعني. فما كان فيه التفرد في أصل السند عند الصحابي فهذا الغريب المطلق. يقول كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فهذا حديث فريق، هذا حديث فرد مطلق أو غريب مطلق. ليه؟ لأن الصحابي تفرد بهذا الحديث، لم يروي هذا الحديث إلا ابن عمر، ولم يرويه عنه إلا عبد الله ابن دينار، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، زي ما شفنا برضو في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وكحديث شعب الإيمان، حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا الحديث تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، فلم يرويه في الدنيا إلا أبو هريرة، ولم يرويه عنه إلا أبو صالح، فهذا حديث غريب مطلق. فهنا الغرابة والتفرد قد يكون في أصل السند في الصحابي، وقد يكون في أصل السند الصحابي وفي الطبقة التي بعده في التابعين، فيتفرد تابعي عن صحابي لا يرويه أحد إلا هكذا. وتفرد به عبد الله ابن دينار عن أبي صالح، حديث شعب الإيمان كمان تفرد به أبو هريرة، عفوا تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد عن أبي صالح من؟ عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد يستمر التفرد في جميع رواة الحديث أو أكثرهم، هو ما دام التفرد قد بلغ أصل الحديث بلام جاي من فوق، يبقى التفرد إيه؟ مطلق أو, 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 أو هذه غرابة مطلقة لأنه أصاب أصل الحديث من عند الصحابي. ممكن بقى يكون معاه أيضا ينضم إلى هذا تفرد التابعي عن الصحابي، وتفرد تابع التابع عن التابعي، هذا لا يضر، وهذا أيضا يزيده تفردا كما هو واضح. يقول: وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. لأن كتاب البزار المسند اللي هو البحر الزخار الإمام البزار، وكذلك المسند الأوسط الإمام الطبراني رحمهما الله تعالى، الإمامان قد ركز في هذين الكتابين على جمع الغرائب، فلهذا كان الحافظ الطبراني يقول هذا الكتاب روحي، يقول عن الأوسط: هذا الكتاب روحي، فيه روحه، لأن هذا خلاصة عمره، خلاصة عمره العلمي وبحثه ونظره وحفظه وتفرداته. وكان الحافظ المشتهر الكبير ده في عادة ما يكون له تفردات لا يرويها غيره، وكانوا يدلون بعضهم على بعض بمثل هذه الغرائب، يحتاجونها عند المذاكرة وعند المناظرة أحيانا. فمن أوسع الكتب وأكثرها شمولا لهذا النوع من الغرائب كتاب المسند مسند البزار، وكتاب المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني رحمهم الله. ده الفرد المطلق اللي هو يكون فيه التفرد جاء في أصل السند. يقول الحافظ ابن حجر: والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. هنا الأول الحافظ بدأ يبين الفرد النسبي أو الغريب النسبي، وقال إن هو الذي يحصل فيه التفرد بالنسبة إلى شخص معين، عايز أقول بعيدا عن أصل الإسناد، كحديث مثلا يرويه أبو هريرة وأبو سعيد وأبو ذر، أو إذن مفهوش هنا غرابة في أصل الحديث، في أصله عند الصحابي ثلاثة هم، ثم ينفرد به عن واحد منهم واحد، أو بلاش ننزل كمان درجتين، حديث يرويه الزهري عن أبي صالح، ويرويه عن ابن المسيب، ويرويه عن عروة، ويرويه عن علقمة بن وقاص الليثي، يرويه عن أربعة خمسة هو، ولكن ينفرد به عن الزهري واحد، لم يرويه عن الزهري إلا فلان، لم يرويه عن الأعمش إلا فلان، فجاء التفرد هنا فين؟ في الطبقة الثالثة من طبقات الإسناد، ما جاش في أصل الحديث من فوق في أول طبقة، لا جاء في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، فما كان فيه التفرد بالنسبة إلى شخص ما أو إلى إسناد ما، وده برضو تجدونه كثيرا جدا في معاجم الطبراني. يبقى الحديث أصلا معروف في الدنيا من طرق كثيرة، مشهور مثلا من حديث أبي هريرة وأبي سلمة وأبي زرع وعفوا وأبي ذر، ويجي الطبراني يجيب لك الحديث ده من طريق أبي موسى الأشعري، ويكون ده خطأ من بعض الرواية، يقول لك لم يرويه عن فلان إلا فلان، يجي كده يقول كده لم يرويه مثلا، يعني مثلا حديث المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، هذا الحديث يرويه الإمام مسلم من طريق أبي كريب عن أبي أسامة عن أبي بردة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده أصلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد، مشهور في الصحيحين، لكنه من حديث أبي موسى الأشعري لم يرويه أحد في الدنيا إلا أبو أسامة عن بريد، ولم يرويه عن أبي أسامة إلا أبو كريب، فده ممكن تسميه ده غريب نسبي، هنا هو في الطريق ده بس، والحديث نفسه مروي في أماكن أخرى من طرق في الصحيحين وغيرهما من طرق صحابات أخرى. فإذا حصل التفرد على راو ما في الإسناد بعيد عن الصحابي، فهذا التفرد يسمونه بالإيه؟ بالفرد النسبي. والعلماء في الاصطلاح يقلون من إطلاق الفردية عليه. صحيح هو الفرد والغريب مترادفان بمعنى واحد، يعني الغريب هو الفرد والفرد هو الغريب، لكن جرى اصطلاح أهل الحديث على أنهم لا يعبرون بالفرد إلا على الحديث الغريب المطلق اللي يكون التفرد فيه في أصل السند، فده اللي بسموه فرد، يقول لك هذا من أفراد فلان أو فرد عن فلان، ويعبرون بالغرابة عما كان فردا نسبيا، أما يجي التفرد في ضمن الإسناد بعيد عن الصحابي اللي هو النسبي عند أهل الحديث، ده اللي بسموه حديث غريب. فهم إذن يطلقون الفردية أكثر ما يطلقون الفردية على الفرد المطلق، ويطلقون الغرابة على الفرد النسبي. ده في الإيه؟ ده عند الاصطلاح عندما يجي يتكلموا كده في الأبواب يعني، أو هذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث الاستعمال، استعمال الفعل المشتق، فإنهم لا يفرقون بين فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، يعني هم لما يجوا يتكلموا بالاسم بالمصطلح يقول لك هذا حديث فرد أو غريب، لما تلاقيهم بيقولوا غريب عادة يقصد تكون الغرابة هذه فين؟ في نصف الإسناد أو في شيء في راوي بالنسبة لراوي معين، تكون غرابة نسبية، يعني يكون فردا نسبيا، ولما يقولون هذا حديث فرد إذن يقصدون به هذا حديث إيه؟ فرد مطلق من عند الصحابي والتنازل. ده عندما يطلقون الاصطلاح أو الاسم يقول مطلق يقول عفوا يقول هذا غريب وهذا فرد، لكن عند استخدام الفعل المشتق من هذا لا يفرقون، فيقولون تفرد به فلان في النسب والمطلق، ويقولون أغرب به فلان في النسب والمطلق، فمش بفرقوا عند الشقاء عند التعبير بالفعل بين هذا وذاك، لكن عند إطلاق الاسم يقولون هذا غريب ده اسمه يقولوا بس فين؟ في النسبي، يقولوا هذا فرد يقولوا في الايه؟ في المطلق. ودي برضو شيء أغلبي، هتجد من يقول غريب في المطلق وفرد في النسبي، هتجد هذا أحيانا في كلامهم، فهم مش يعني ده مش كلام يعني استقراء تام ولا لا، ده الأغلب، ده الأغلب من صانعهم. عند استخدام الفعل تفرد أو أغرب لا يفرقون، يستخدمون هذا مكان ذاك وذاك مكان هذا. ولهم في هذا نظائر. يقول: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أم لا؟ أو لا، فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط. ديت برضو حاجة مهمة جدا. العلماء أصلا اختلفوا في هل المنقطع والمرسل واحد ولا اثنين، في خلاف. الراجح أنهما اثنان، إن المنقطع دوت يطلق على أي انقطاع في الإسناد في أي مكان، ما عدا طبعا ما كان الانقطاع فيه في أعلى الإسناد اللي هو بيسموه المرسل، أو كان في أوله وده اللي بيسموه الإيه المعلق، أو كان الانقطاع فيه معا اثنان في مرة واحدة فهذا يسمونه المعضل، ويقول لك أي انقطاع بعد كده ده المنقطع، ما معدش حاجة، أخد بالك كده خلص، ما معدش غير صورة واحدة بس إن يقع انقطاع بعيد عن دول كلهم، يعني يبقى فوق في الإسناد بعيد عن الصحابي خلاص. فهم يسمون ده المنقطع، ويسمون المرسل يخصون المرسل بما كان فيه الانقطاع في أعلى الإسناد، يعني في بعد التابعين، ده اللي يسمونه الايه المرسل. ففي تغاير اهو في الواقع، فالإرسال شيء والانقطاع شيء آخر. الانقطاع معناه الانقطاع تحت في الإسناد بعيد عن الصحابي وعن التابعين عن طبقة اللي فوق يعني، والإرسال في الغالب بيكون الانقطاع فوق بعد التابعين، بيكون التابعي يقول قال رسول الله طبعا، والتابعي لمسه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حد في النص مش موجود، احتمال يكون صحابي احتمال يكون تابعي، ولهذا العلماء يضعفون المرسل لانه في احتماليه هو. والتابعي هذا قد يكون ثقه وقد يكون ضعيف، الى اخر ما سياتي في موضعه ان شاء الله عز وجل. فهم عند التغاير في اطلاق الاسماء يغيرون، فتلاقي عندك باب المرسل وباب المنقطع في كتب المصطلح، وتكلم هنا بكلام وهنا كلام تاني، حاجه حاجه ودي حاجه. لكن عند التعبير بقى بالفعل المشتق يعبر عن الجميع بالإرسال، فيقول لك مثلا فيما كان منقطعا بأن كان الانقطاع في الإسناد بعيد عن الصحابي خالص، يقول لك هذا أرسله فلان. يعني مثلا لو أن حديثا رواه معمر عن أبي هريرة يقول لك أرسله معمر، يعني معمر تحت خالص، لا تابعي ولا صحابي، فيقول لك أرسله معمر، أصدوه من هو إيه في انقطاع في الإسناد، إن معمر لم يسمعه من شيخه يعني. فتراهم يعبرون عن المنقطع بالإرسال فين؟ عند التعبير بالفعل المشتق، لما يقول أرسله أو قطعه، يقول أرسله دايما، ما يقولش قطعه دي خالص، لا تكاد ترى أحد منهم يقول هذا حديث قطعه فلان أبدا، لكن تراهم يقول أرسله فلان، ويكون المقصود بالإرسال هنا في العبارة الاشتقاقية دي في الفعل الانقطاع مش الإرسال، وده من التصرف والتوسع في العبارة، وده إيه أمر عرف عندهم ويراه المستخرج لصنيعهم، ولا ينبغي أنه يشكل إشكال عند الطالب إذا عرف مثل ذلك. فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررنا، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. الحافظ ابن حجر بقول أن بعض الناس اللي مش فاهمين القصة دي ومش عارفين ان هم بيفرقوا بين اطلاق الاسماء وبين الاشتقاق اشتقاق الفعل، لما لقاهم بيعبروا عن الانقطاع بقولهم ارسله فلان، قال لك وهم اذن المحدثون لا يفرقون بين المرسل وبين المنقطع. هو مش فاهم، هو لا يفهم ولم يعلم ان المحدثين نعم لا يفرقون عند اطلاق الفعل المشتق عليهما، لكنهم يفرقون عند التسميه وفي الاصطلاح بينهما، على ذلك يكون واضحا إن شاء الله. واللي جابنا هنا إيه الذي جاء بنا إلى هذا، مسألة إن هم بيسموا الغريب المطلق سموه فرد، وسموا الغريب النسبي أو الفرد النسبي سموه غريب، وعند إطلاق الأفعال ولك تفرد به فلان وأغرب به فلان، لا يفرقون بين هذا وذاك، كله عندهم واحد. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. دي بقى أول أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، وإحنا هنا عندنا يعني شيء مخطط، هنا ممكن نقول عليه نسميه مخطط، نسميه رسم توضيحي يبين ذلك، ياريت الإخوة الكرام يعرضوه معنا. يقول: وخبر الآحاد، هذه أقسام الخبر، الحديث باعتبار القبول وعدم، وباعتبار العمل وعدم، وهيطلع عندنا أول حاجة باعتبار القبول وعدمه، وبعد كده هنلاقي يطلع منها الحديث الصحيح، حديث الحسن، حديث الضعيف ثلاث أقسامه، وبعد كده بقى هنلاقي بالنسبة للعمل وعدمه معمول به وغير معمول به، لأنه ممكن يكون حديث صحيح ومش معمول به، يكون منسوخ مثلا، يكون حديث صحيح لكنه منسوخ وهكذا. فالآن بدأ الحافظ ابن حجر بعد ما تكلم عن التقسيم باعتبار طرق وصوله إلينا، جاءنا عن طريق كم راوي اللي هو التواتر والأحاد، انتقل هنا في هذه الكلمة رحمه الله تعالى إلى قسمة أخرى للحديث، وهي أقسام الحديث باعتبار القبول وعدم القبول. قال: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قال: طبعا ده كلام النخبة، ده لفظ النخبة، بل الحافظ نفسه يشرح ويقول: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. يبقى هو كده كمان بعد ما بدأ في هذه القسمة بدأ كأنه الآن بدأ في قسم المقبول، فقسم المقبول إلى أربعة أنواع، قسم المقبول إلى أربعة أنواع. قال: لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، إما هذا المقبول يشتمل على أعلى صفات القبول أو لا، أو يستمل على ما دون ذلك. قال: الأول يعني اللي هو المقبول الذي يشتمل على أعلى صفات القبول، الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. هو هنا بقى الإمام الحافظ، وأنا عايز أشوف لكم المخطط كده يبين هذه القسمة أيضا لأنها مهمة حتى تستوعبوها. نعم، معانا هي جاب الصحيح وذكر في الصحيح أقسامه، لما ترون كده المقبول أهو ذكر المقبول وجاب المقبول وقال المقبول هذا إما صحيح وإما حسن، أهو صحيح وهذا الحسن في تحته، والصحيح قسمه إلى الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن برضو قسمه إلى الحسن لذاته والحسن لغيره. إزاي بقى بنفرق بين هذه الأقسام؟ زي ما قال الحافظ ابن حجر، قال إن المقبول إذا وجدت فيه أعلى صفات القبول فهو الصحيح لذاته، فكأن أعلى أقسام الحديث المقبول المتفرع من الحديث الآحاد، لأن عندي حديث مقبول فوق هذا كله المتواتر، ده خلاص ده باب برأسه، لكن لما دخلنا في الآحاد فأعلى أقسام الآحاد المقبولة الحديث الحسن الصحيح لذاته، ده اللي اجتمعت فيه أعلى صفات القبول. يقول الحافظ: وإن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فيما لم يشتمل على أعلى صفات القبول فهو الحسن لذاته. طيب إن وجد ما يجبر القصور الذي في الحسن لذاته صار صحيحا لغيره. يعني لما نيجي نتكلم كده بصورة أوضح من ذلك وأيسر، إحنا نعرف إن الحديث الصحيح هو ما كان رويه تام الضبط، ده الفارق اللي يفرق بين الحسن والصحيح، ما كان رويه تام الضبط. طيب إن لم يكن تام الضبط وكان خفيف الضبط هيبقى حديث إيه؟ هيبقى حديث حسن. طيب هذا الحديث الحسن إذن ما كان رويه خفيف الضبط، هو في كل صفات القبول إلا أن رويه خفيف الضبط، ضبطه لم يكن في الدرجة العليا من الضبط، كان ضبطه إيه؟ أقل شوية من ضبط راوي الصحيح، فده يصير حسن لذاته. طب إن جاءته طرق أخرى جبرت هذه الخفة في الضبط بيرتقي من الحسن لذاته ويصير صحيحا لغيره. صحيح لغيره ليه؟ لأن صحته ليست من عنده، ضبطه مش كامل، ضبطه أصلا ضبطه خفيف شوية، وإنما جاءته الصحة بانضمام طرق أخرى إليه فصار صحيحا لغيره ليس لذاته. الحديث بقى الحسن لذاته ده اللي هو إيه؟ اللي هو كما قلنا فيه صفات القبول كلها إلا أن ضبط راويه أخف من ضبط راوي الصحيح. طب إن خف عن كده كمان شوية وفقد بعض صفات القبول الأخرى بينزل إلى الحديث الحسن لغيره، بينزل لأنه إذا فقد بعض صفات الحسن صار ضعيفا، في الأصل، الأصل لما نفقد صفة من صفات الحديث الحسن لذاته يبقى ضعيف، خلاص ينزل يبقى ضعيف. لكن هذا الضعف إن جاء ما يجبره بيصير حسن لغيره، فجاءه الحسن هنا في لغيره ليس من نفسنا، من حديث إيه؟ حديث آخر. يبقى كنا عايزين نقول إن الحديث الصحيح لذاته ده أصل، الحديث الحسن لذاته ده أصل برضو تاني، الحديث الصحيح لغيره هو في الواقع حديث حسن لذاته، لكنه انضم إليه ما جبره وجعله صحيحا لغيره، جاءت طرق أخرى قوته. الحديث الحسن لغيره ده أصلا ضعيف أساسا، أصله ضعيف، لكنه جاءته طرق أخرى قوته وجعلته حسنا إيه؟ لغيره. فحسنه ليس نابعا من عند صفات راويه أو من ذاته، إنما جاءه الحسن من إيه؟ من شيء خارج، جاءه طريق آخر فقواه. وكذا الصحيح لغيره كان أصلا حسن لذاته، ولما جاءته طرق أخرى خلته حسن، خلته صحيح لإيه؟ لغيره. ده اللي الراجل عايز يقوله. قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. هو هنا الإمام لما بدأ يذكر حديث الصحيح لذاته اللي هو أصل القبول وأعلى درجات القبول في المقبول، حديث الصحيح لذاته، عرفه بالتعريف المشهور، قال: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فذكر هنا كم شرط؟ 5 شروط. عدل، ذكر أن يكون شرط أن يكون الراوي عدلا، نقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، دي 5 شروط. فالحديث لا يكون صحيحا أبدا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط 5، اللي أولها إيه؟ أولها العدالة، عدالة الراوي. يعني إيه يكون الراوي عدل؟ الحافظ بيقول العدالة ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، ده شيء نفسي، ملكة نفسانية، العدالة دي شيء كده في النفس يحمل صاحبه على أن يلازم التقوى والمروءة. والتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، بأصنافها 3: الشرك أعظم الأعمال السيئة، يليه البدعة ثم الفسق. المفروض الترتيب يكون كده: شرك، بدعة، فسق. فالتقي هو الذي لا يقع في الشرك، ولا لا كما يعبر بعض يقول لا يصر على الكبائر، ولا لا يقع في الشرك ابتداء، ولا يصر على كبائر، ولا يدمن الصغائر، ما يكثرش من الصغائر، لكن تقع منه المعاصي، الصغائر تقع، ما مش ليس معصوما، العدل ليس معصوما، لكن يشترط في العدل ألا يصر على الصغائر، ولا يكون مدمنا أو مكثرا منها أو يعني مستهترا بها، ولا يكون من أهل الكبائر، ما يكونش راجل بيقع في الكبائر، يكون زاني أو سارق أو قاتل أو قاذف أو شيئا من ذلك، ولا يكون يقع في الشركيات حتى تتم له العدالة. فالعدل هو من تكونت عنده تلك الملكة، الوازع النفسي، هذا وازع نفسي يحمله على أن يلازم التقوى وعلى أن يكون صاحب مروءة. والمروءة برضو ديت حاجة، شيء يعني يختلف من وقت إلى وقت، المروءة دي شيء نسبي وشيء يختلف من زمان لزمان، وهي أيضا ملكة أيضا نفسانية ترقى بأصحابها عن فعل سفاسف الأمور. قال فلان عنده مروءة، يعني لا يفعل الأفعال تقع من أهل السفالة ولا من عوام الخلق. يعني مثلا بعض العلماء كان يعد من عدم المروءة في بعض الأزمنة المشي منكشف الرأس، كان في بعض الأزمنة لما كان غطاء الرأس هذا شيء يعني متعارف عليه بين الناس أنه سمت أهل الصلاح وأهل العلم والديانة، إذا رؤي رجل يمشي في الشارع خالعا عن رأسه العمامة ماشي حاسر الرأس، ده يقولون عنه ليس عنده مروءة، يتوقفون في الرواية عنه. لو إن شخص بيجري في الشارع كده من غير داعي، ده يقول لك ده ما عندوش مروءة أيضا. فكانوا يعدون المروءة في كل زمان لها ضوابطها، مش في كل لا ليست أمورا متفقا عليها، بل ما يتعارف الناس على أنه من سمت أهل الفضل، قد يكون أمر مباح لكنه ليس من المروءة. يعني ممكن في بعض الأوقات كان من علم المروءة أن يقف الرجل يأكل في الشارع، أن يأكل في الطريق العام، كان هذا يخلو من المروءة في بعض الأزمان. النهاردة في زمننا هذا ليس هذا من خوارم المروءة. ليه؟ لأن نحن الآن في عصر السرعة، والناس كل شيء عندها بقى على الواقف وعلى كما يسمونها التيك اواي والحاجات دي، فما عادش يقدر، يعني لو انه حب بقى في كل مره يجلس وياكل ربما لا يسعه ذلك لكثرة الأشغال، فتجد الرجل الفاضل من أهل المروءات قد تراه يأكل في سيارته، يأكل في الطريق أحيانا وهو يقود سيارته مثلا. فمثل هذا يتغاضى عنه الآن لاختلاف الزمان ولتراضي أهل الزمان على عدم الاعتداد بذلك من خوارم المروءة، بخلاف هذا قديما فما كانش عندهم كلام من ده وما كانش يسمح بهذا. فمسألة المروءة هذه هي كأنها تكاد تكون مسألة عرفية، مسألة عرفية. أمور المروءة هذه أمور لا هي من الكبائر ولا من الصغائر، ولكنها أمور يتعارف أهل الفضل وأهل الفضل من الناس والرفعة وحسن المقام ورفعة المقام من الخلق على الاعتداد بها، وينكرون على تاركها، ينكرون على تاركها إنكارا يعني حكميا، مش إنكار شرعي، لا إنكار عرفي، يعني هو لا يليق بهذا الرجل أن يفعل هذا، لا يليق بمقام هذا أن يفعل ذلك، هكذا يعني. فالعدل إذن هو يشترط في الراوي أن يكون عدلا، أول شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا، عدلا كما قلنا يكون ملازما للتقوى والمروءة، لا يقع في الكبائر ولا يصر على الصغائر، ويكون خاليا من خوارم المروءة، يكون رجل محافظ صين ذو أبهة وهيئة وكياسة وسؤدد. شوف يشترط في الحديث شروط عالية قوي، عشان الجماعة الذين يتكلمون بما لا يعرفون ويطعون في أهل الحديث وعلمائه ورواته هم لا يعرفون عن حالهم شيئا، يظنونهم أناسا مثلهم، يقيسون على أنفسهم هم، وليس الأمر كذلك. لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. قال بنقل عدل تام الضبط، وده الشرط الذي سيفصل الحسن من الصحيح، يعني الحديث الحسن سيشترط فيه أيضا أن يكون راويه عدل كما في الصحيح رأسا برأس، فليس في العدالة تجزئ، ليس في العدالة هذه تمييز. راوي الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، يجب أن يكون عدلا، فإن خرم هذا الشرط خلاص لا يكون الحديث صحيحا ولا حسنا ولا يكون مقبولا أصلا. يعني إذا كان عندنا راوي يرتكب الكبائر أو يقع في الشرك أو ليس من أهل الصيانة، فهذا يسقط حديثه ولا كرامة. والشرط الثاني أن يكون تام الضبط، يكون ضبطه ضبطا تاما، هذا حتى يكون الحديث حديثا صحيحا لذاته. وكما قلنا هذا الشرط الثاني ذات تمام الضبط هذا الذي سيتم فيه المفاضلة بين الحسن والصحيح. قال الحافظ والضبط ضبطان، ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. زي ما قلنا أنه ده اللي هيبقى في ده الفيصل بين الحسن والصحيح، مسألة الضبط. فالضبط ضبطان، الراوي حتى يسمى ضابطا لابد يتحقق فيه أحد الضبطين أو كلاهما، ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر أن يكون رجل يحفظ ويتقن الحفظ ويثبت ما سمعه في صدره ولا يختل هذا الذي سمعه حتى يؤديه كما تحمله. علماء عندهم حاجة اسمها التحمل، أن هو الطالب يسمع من الشيخ، تحمل الحديث أن يسمع الطالب أو التلميذ أو الراوي من شيخه، ده التحمل، سمع خلاص كده تحمل، لا بد أن يؤدي، هو بيسمع عشان يؤدي، يتحمل الحديث يأخذه من شيخه حتى يؤديه إلى تلامذته وإلى من جاء بعده. ودي شهوة، دي شهوة الحديث، لولا الأداء ما تحمل أحد، لو ما كانش المحدث هيجي كده يقعد يقول حدثنا فلان عن فلان ويفتخر بهذا، ما كانش عمره يروح ويدور الدنيا ويرحل هنا وهناك حتى يحصل الأسانيد العالية. ولكن هذه كما يقولون هذه شهوة، أنه يجلس ويقول حدثنا فلان عن فلان ويذكر أسماء الشيوخ الأكابر ممن تشرف بلقياهم وأخذ عنهم. فالضبط ضبط الصدر أن الراوي راوي الحديث يحتفظ بما سمعه من الشيخ ووعاه في صدره ويظل ضابطا له لا يختل حفظه حتى يؤديه إلى من بعده، حتى يتم الأداء يوصله. طب بعد ما أدى إلى الناس، لو أن الراوي الآن حفظ الحديث اليوم، سمعه اليوم من الشيخ وأداه غدا، وبعد أسبوع نسي هذا الحديث، هل يؤثر هذا على ضبط الراوي؟ لا يؤثر على ضبط، في خصوص هذا الحديث، لأنه أدى خلاص الحديث سمعه منه الناس. ولهذا كنت ترى بعض الأئمة الكبار بعد ما يحدث بزمان ينسى، لكنه حدث بالحديث وسمعه منه الثقات وحفظوه وخلاص أدى ما عليه من الموضوع انتهى. لكن بعد 20 عام يجي بعض الناس يقول له حديث فلان عن فلان، يقول والله ما أذكره، يقول حدثت به فلانا وحدثنا عنك به فلان، فيقول والله ما أذكره، لكن أنا أحدثكم عن فلان عن نفسي عني أني حدثت بذلك. يعني كان ربما يحدث هذا لبعضهم، هو يحدث عن نفسه بالواسطة لأنه نسي، لكنه نسي متى؟ نسي بعد أن حدث، بعد أن أدى، فده ضابط، فلا يؤثر اختلال الضبط بعد الأداء بالنسبة لخصوص الحديث، لكن في الجملة قد يؤثر. لو ضبط نفسه شخصيا كراوي اختل، ما ده أمر صفة عامة قد يؤثر قطعا على بقية الروايات، لكن أنا أتكلم في خصوص حديث بعينه. فالضبط وهو أن يثبت أو يثبت الراوي ما سمعه، يقر في قلبه ويضبطه ولا ينساه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، على الأقل لغاية ما يؤديه يعني. وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ضبط الكتاب زي ضبط الصدر بالضبط. الرواة قسمان، منهم من يعتمد على حفظه، يحفظ ويكتب لكنه ليس معتمدا على كتابه، بل هو يضبط في صدره كل شيء ولا يكتب. وكثير من السلف كانوا كذلك، الطبقات الأولى ما كانوا يعتمدون بالكتابة كثيرا، يعني كان بعضهم يعتمد على حفظه، الإسناد كان قصير، كانت الأسانيد عندهم قصيرة، التابعي يقول حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مش محتاج يكتب يعني، واللي بعد يقول لأبو صالح عن أبي هريرة، خلاص الموضوع انتهى. لكن بعدما صارت الأسانيد وامتد الزمان صار هناك 4 و5 في الإسناد، فاحتاج الكاتب أن هو يكتب. مع كثرة الأحاديث والأسانيد صار ترك الكتابة مضيعة. فهناك من كان يعتمد على حفظه، وحفظه أصح من كتابه، فده ينبغي أن يكون حفظه ده مضبوطا ضبطا كما ذكرنا تاما، بحيث يستحضر ما حفظ متى شاء. اللي كان يعتمد على كتابه، وده أكثر في المتأخرين شيئا ما، يعني كلما تأخرت الطبقات الرواة كلما كنت ترى الاعتماد على الكتاب أكثر، لأن الإسناد كما قول الطال والحفظ صار أقل، وهكذا احنا كل ما يأتي علينا زمان تقل فيه الهمم في الحفظ وتقل فيه القدرة على ذلك بأمور كثيرة يعني. فاللي معه كتاب واللي كان بيحفظ واللي كان بيقيد أحاديثه في كتاب، ينبغي أن يضبط كتابه ضبطا منذ أن يسمعه إلى أن يؤدي منه، بالضبط كما في حفظ الصدر. ضبط الصدر أول ما يسمع من الشيخ يكتب كويس ويكون سامع كويس ويصحح كتابه، يعني ما يسمعه من الشيخ يراجع على إخوانه اللي قاعدين معاه. أكيد إحنا 20 أو كانوا ساعتها بالألوف يقعدوا قدام الشيخ، كانوا ألوفا يسمعون من الشيخ ويكتبون، فبعد ما يخلص يقعد مع أصحابه فتني كلمة بالشيخ ماذا قال هنا، ويصحح كتابه ويضبطه على أتم ما يكون الضبط، ثم يحتفظ به عنده إلى أن يؤدي منه. طب لو الكتاب هذا احترق بعد أن أدى منه الأحاديث، خلاص لا يضره ذلك، فهذه الأحاديث التي أداها من هذا الكتاب بعد احتراق الكتاب قبل أن يحترق الكتاب لا يضرها الاحتراق شيئا. لكن ماذا بقى لو أن كتابه ضاع قبل أن يؤدي منه؟ فعندئذ حديثه لا يصير صحيحا. ليه؟ لأن ما عادش في ضبط خلاصه، كما وقع منه لهشيم مع الزهري، فهشيم راو ثقة ثبت والزهري إمام جبل، ولكن هشيم لما سمع من الزهري أخذ الكتاب، في أكثر من رواية في هذا الباب، فمنها أن هشيما أخذ الكتاب وقامت ريح عاصف فطار الكتاب من بين يديه تفرق في الهواء، ولم يكن هشيم قد حفظ منه إلا 4 أحاديث، ولهذا ضعف العلماء روايته هشيم عن الزهري. فأي حديث يأتي هشيم عن الزهري العلماء يضعفونها، اللي يقول لك هو ما حفظ الكتاب اللي كان كتبه عن الزهري، كتابه مضبوط لكنه ضاع منه قبل أن يحدث به الناس وقبل أن يحفظه، فصار الحديث حديثه ضعيفا إلا 4 أحاديث يقال إنه حفظها ويعني أثبتها قبل أن يضيع الكتاب منه. مع إن كما قلت هشيم ثقة والزهري ثقة، لكن لأنه لم يضبط هذا الحديث بعينه فذلك أثر في صحة الحديث وجعله حديثا غير معتبرا به عند أهل العلم. فأترى مش ممكن تجد البخاري أبدا يخرج حديثا لهشيم عن الزهري، ومش ممكن حد يكون عنده علم يقول إنه هشيم عن الزهري على شرط البخاري، مع إنه هشيم موجود في البخاري بس عن غير الزهري، والزهري عن موجود مال البخاري بس من طريق غيره شيء، وهكذا. فضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام، قالك تام الضبط، تام الضبط يعني عايز أقول لك إن في الصحيح لذاته يشترط أن يكون الضبط سواء كان ضبط حفظ صدر يعني أو ضبط كتاب أن يكون في الدرجة العليا، أعلى شيء الضبط التام ده ليكون حديث صاحبه صحيحا. قال الشرط الثالث، وقلنا طبعا أن لو حصل خلل في هذا الضبط، لو الخلل ده خفيف شوية يعني خف هذا الضبط شيئا يسيرا يصير الحديث حسنا، خف الضبط جدا يصير حديثا ضعيفا وهكذا. وعلى قدر شدة خفة هذا الضبط على قدر شدة الضعف، إلى أن يصل أن يكون الحديث غلطا لم يكن لم يحدث أصلا لشدة غفلة المحدث به. الشرط الثالث، قال الحافظ ابن حجر: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. وبعد اشتراط العدالة في الراوي، في الراوي الصحيح، وأن يكون تام الضبط تام الحفظ سواء لكتابه أو لما في صدره، الشرط الثالث أن يكون متصل السند. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه. والسند تقدم تعريفه، قلنا السند قبل كده اللي هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن ده السند. فشرط هذه الحكاية إن كل راوي ذكر فيها في هذا الإسناد كل راوي يكون سمع من شيخه أو 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 فعل ما يؤدي أو ما ينوب عن ذلك السماع. يعني عندنا حاجة اسمها الوجادة عند من يصححها، يعني اللي هو يجد كتابا فينقل منه، فهنا ما فيش شيخ ولا حاجة، ده هو هنا وجد كتاب شيخه فروى منه. وده عند من يصححها من أهل العلم، ده كثيرون، تقوم مقام السماع. ولذلك كلام الحافظ هنا كلام أغلبي، قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، ما يكونش في الإسناد أي سقط. إزاي ما يكونش في سقط؟ يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه، أن يكون كل راوي من رواتي اللي احنا قلنا عليهم عدول وضابطين، ومش بس كده يكون سمع من الشيخ. إذن لما واحد يجي يقول لي، تجدون بعض العلماء في بعض الكتب مثل الحافظ الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد كثيرا ما يقول وهذا ورواه أحمد بإسناد رجاله ثقات، كده يبقى حديث صحيح؟ هو كده الراجل صحح الحديث؟ ما صححوش، هو كده لم يصحح، لأن هو كده ذكر لي شرط واحد بس من شروط صحة الحديث، الرجاله ثقات، ثقات يعني عدولا ضابطين، لكن ما قاليش بقى هو فيه اتصال إسناد، ما قالش لي، لم يذكر لي هذا، ما قالش هو فيه علة ولا فيه شذوذ أو ما فيهوش، لم يتعرض لبقية الشروط. كان الحافظ الهيثمي وأشباهه من أهل العلم لما تراهم يقولون في حديث الحديث رجاله ثقات، هذا كأنهم يفرون من الحكم على الحديث، هو مش عايز يحكم على الحديث، هو الراجل ما فيش عنده وقت يبحث هذه الشروط الخمسة، فاللي ظهر له بمجرد النظر وبسرعة المراجعة إن رواته ثقات، فقال لك هذه المعلومة، أعطاك هذه الفائدة إن رواة هذا الحديث ثقات، ولكن هذا لا يفيد تصحيحا أصلا، لا يفيد تصحيحا. ليه؟ لأنه قد يكون بعد ما هم ثقات نيجي نبحث في الشرط الثالث الاتصال، نلاقيهم مع كونهم ثقات لم يسمع بعضهم من بعض، فإذا هذا الحديث سيكون حديثا ضعيفا مع أن رجاله ثقات. يبقى قول الحافظ أو المحدث عن حديث ما رجاله ثقات ليس حكما منه بصحة الحديث ولا تحسينه، إنما هو إفادة فقط لك بأن أحد شروط الصحة متوفر هنا، ويقول لك أنت ابحث عن الباقي، اشتغل بقى ابحث أنت عن باقي شروط الاتصال وعن عدم الشذوذ وعدم العلة، وخد مالك. لكن هو هذا مجرد فيحسن أحسن ما يترك الحديث هكذا وينصرف، أهب يقول لك جزء من الفائدة وأنت أكمل الباقي مثلا، أو عندما يقول رجاله رجال الصحيح، فده برضو حكم على الرجال فقط، هذا كأنه بيقول لك أنا أضمن لك إن هو توفر فيه أول شرط من شروط الصحيح، طب وباقي الشروط لا أنت ابحث عنها بقى، لا يعطيك بها بيانا. فلا يظن أحد أن قول الحافظ أو الإمام على حديث رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح أو رجاله موثقون أنه تصحيح منه، كما يفعل البعض، ترى البعض بعد ما ينقل حديث يقول لك وصححه المنذري فقال رجاله ثقات، أو صححه الهيثمي فقال رجاله رجال الصحيح، هذا غلط، هذه نسبة خاطئة، فإنهم لما قالوا هذا الأئمة ما قصدوا هذا التصحيح أبدا، إنما ذكروا شرطا واحدا من شروط صحة الحديث وأبقوا الباقي للباحث الناظر، وإنما وفروا عليه البحث لأنهم عرفوا ثقة الرجال، يعني كان فائدة ظاهرة أمامهم أو بحثوها سريعا فقالوا عنها وأفادون بها، لكن تركوا لك بقية الشروط تبحث عنها أنت بنفسك. ولما يقول رجالهم موثقون أقل مما يقول رجال الثقات، ثقات يعني كأن الراجح أنهم ثقات، لكن لما يقول رجالهم موثقون فهذه إشارة من الحافظ إلى أن هؤلاء الرجال فيهم ضعيف، وإن كان وثقه البعض. يعني لما الحافظ من هؤلاء أو الإمام يقول رجالهم موثقون، دي أقل بكثير من قوله رجاله ثقات. رجاله ثقات كأنه يقول أن الراجح فيهم أنهم ثقات جميعا، لكن رجالهم موثقون كأنه عايز يقول أن في بعض هؤلاء الرواة ضعيف والبعض من المتساهلين أو غيرهم كان يوثقه، فهذه تجعل عندك يعني شك أكبر في تصحيح هذا الحديث. نعم. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل رجل كل من رجاله قد سمع هذا ابن روية من شيخه. والمعلل ده بقى الشرط الرابع، يبقى الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني الضبط، تمام الضبط مش أي ضبط، الشرط الثالث اتصال الإسناد لأن يسمع كل راوي من شيخه ويثبت ذلك، الشرط الرابع عدم العلة ألا غير معلل. والمعلل في اللغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. العلة دي حاجة بقى غير الضعف والإيه والاستقم، دي حاجة أدق شوية، وسيأتي لنا فيها حديث نبدأ به حلقتنا القادمة إن شاء الله عز وجل، لأنه قد بقي في هذه الحلقة دقائق معدودات فننظر فيها في شيء من أسئلة الإخوة المتابعين، ونتناقش مع الإخوة الكرام الضيوف الذين معنا في الاستوديو الآن. فهناك يقول شيخنا بارك الله فيكم أخونا مصعب من المغرب، يقول هل يمكن أن يكون حديث آحاد أصح من حديث متواتر؟ كان يأتي مثلا حديث من طريق من طريق سلسلة الذهب ولكن لم يرقى إلى درجة التواتر، فهل يكون أصح من بعض المتواتر لا سيما المعنوي؟ نعم، طبعا الحديث المتواتر هذا لا يقارن به غيره، هذا أعلى درجات الصحيح على الإطلاق، وهو أعلى من جميع الآحاد، ولا يسبق حديث آحاد. وقصدنا بذلك الحديث المتواتر تواترا لفظيا، لكن التواتر المعنوي كما تعلم أخي الكريم، التواتر المعنوي ما بيكونش فيه حديث بعينه، بتبقى قضية، يعني كما قلنا مثلا مسألة رفع اليدين في الدعاء، تأتي في 100 حديث، كل حديث يتكلم في قصة مختلفة، في الحج حديث، في الاستسقاء حديث، في الزكاة حديث، في الجهاد، ولكن يذكر في جميعها وأن النبي رفع يديه ودعا، رفع يديه ودعا، فهذا تواتر، تواتر معنوي، التواتر ده مش ثابت لحديث من هذه الأحاديث بعينها، يعني ما فيش حديث من هذه الأحاديث 100 متواتر أصلا عشان نقول إنه هو أصح من غيره أو غيره أصح منه، إنما المتواتر هنا رفع اليدين في الدعاء، المعنى المتكرر في هذه الأحاديث، وهو ليس حديثا بذاته، مش حديث مستقل، ده معنى، معنى يعني واخد بالك، جاء في تكرر في أحاديث كثيرة ولم يأتي في حديث مستقل، ولا أستطيع أن أحكم لحديث من هذه 100 بالتواتر، لا قد تكون كلها أحاد وكلها غرائب كمان. فإذا قلنا التواتر الذي يفيد اليقين وقصدنا به حديثا يحكم بهذا عليه، فالمقصود بهذا الحديث المتواتر تواترا لفظيا، وكذلك المعنوي ملتحق به في ذلك، لكن ما أقدرش أن أنا أقول على حديث بعينه أو إسناد بعينه ده متواتر بناء على وجوده في حديث متواتر معنويا. وعليه فلا يمكن أن يكون هناك حديث آحاد أعلى من المتواتر، حتى لو كان يرويه إسناد الذهب اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو حتى أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فكل هذا وإن كان صحيحا ويبلغ ويفيد العلم النظري عند سامعه كما قلنا إن دوت هذا مختص من الآحاد، إذا رواه الجماعة الأئمة الكبار هؤلاء أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع أو نظير ذلك يعني، وانضم إليه كونه مشهورا وانضم إليه كونه أيضا في الصحيحين، فهذا قد العلماء يقولون قد يفيد القطع، لكن التواتر مجزوم له بفتح القطع والعلم الضروري، فلا يستويان أبدا والله أعلم.
سيدنا تفضل الشيخ محمد. بالنسبة لعدالة الراوي وضبطه، كيف نعرف عدالة الراوي ونعرف وضبطه، وهل يأتي ذلك منصوصا في كتب الرجال؟
نعم.
كيف نعرف؟
طبعا معرفة عدالة الراوي والضبط هذه يرجع فيها لكتب الرجال، كتب الرجال والحمد لله كثيرة جدا، ليس يعني هناك يعني عامة الرواة المذكورين في الكتب، لا سيما الأحاديث التي في كتب الأصول كالكتب الستة قد قتلها العلماء بحثا، وجميع من فيها من الرواة تكلم العلماء عنهم إما بالتضعيف أو بالتصحيح أو بتجهيل حالهم. فهناك كتب كثيرة جدا صنفت في بيان أحوال الرواة، الطالب أو الباحث أو الشيخ أو المحقق عندما يريد أن يحكم على حديث إذا لم يجد أحد من أهل العلم الكبار السابقين قد حكم عليه أو ورد ويبغي يتأكد، بيأخذ إسناد هذا الحديث ويذهب بكتب الرواة وينظر ماذا قالوا فيه بناء على قواعدهم في الحكم على الرواة جرحا وتعديلا، وعندئذ يتسنى له الحكم بصحة الحديث أو ضعفه أو على الأقل قبل ذلك بإثبات رتبة العدالة والضبط لبعضهم أم أولى. خلاص يعني، وطبعا كان هناك سؤال للشيخ محمد لكن بناخذه المرة الجاية، وهناك أسئلة كثيرة معنا أيضا، الإخوة يعذرونا نحاول إن شاء الله الرد عليها في وقت لاحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد.